يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. قومي رؤوس كلهم، قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل؟ حوزاتنا الدينية، أحزابنا القطبية، لصوص كلهم. شايف قهوة النشالة؟ يسرقون الناس ثم يسرق بعضهم بعضا. للذين يرفضون الضحك على ذقونهم فقط هذا البرنامج، مجزرة سبايكر، الحلقة السادسة. السلام عليكم.
المعممين اثنين مثلا يتعاركون على الحسينية بها تبن وقيمة، يسقط ويبوقى ويتهم بالانحراف على مود ياخذ منه حسينية، وذاك ما يطيها من كل عقلهم، نطيهم دولة وحكومة واقتصاد وبنيناها صار 15 سنة، يجون على البارد ياخذوها مثلا، مستحيل.
خلي يسمع،
هذه ايه؟ دولة بنيت بدماء ايه؟
خلي جاوبك،
بنيت بمفخخات،
خلي جاوبك،
خلي يراهنون يصوروا كلمة واحدة
ممتاز
من المرجعية سيبوؤون بالفشل.
يدعون انهم على خط الشهيد الصدر، لان هو فكر الشهيد محمد باقر صدر لا يعرفه، يعني المالك يهسل وتجيبي له 50 استاذ يدرس ما يطلع بعد دراسة. انا اعرفهم من داخل شان، أعرفهم. شلون أعرفهم؟ أعرفهم من شن ناكل تمن وقيمة بسوريا بصواني معفسة حتى نشبع الطولة. قاعد تفتهمين كلامي؟
كلام واضح.
كلامي قاعد تفتهمين؟
جدا واضح.
أنا ابن حسن الشامندر، أبويا معروف من الناس الأغنياء، لكن أعترف ليش؟ إلى أنه من شن بسوريا وروح الوالدك العزيز. شن نجي من المأمون من الأمين إلى سيدة زينب حتى ناكلنا لقمة نشبع بيها بطننا. وشنو اللقمة؟ هي تم لقيمة تطحل الواحد، تفتهمني شلون؟ وبصواني صحيح بيضة بس مخسفة من جوا.
هو يقدر واحد ياخذها حتى نطيها بعد؟
لا لا، مكانك لا وخر مكانك.
ارجع شوي بعد
ارجعوا اماكنكم، رجعوهم الاماكنكم. الجلسة ترفع ساعة، خلال ساعة ترفع ترفع.
مثلما حدثتكم في الحلقة الأولى من حلقات هذا البرنامج من أنه يشتمل على 4 محاور، تم الحديث في المحور الأول. المحور الأول عنوانه الحدث وملابساته، وبعبارة أخرى مجزرة سبايكر وتفاصيلها وشؤونها. وقد وقع الكلام في المحور الأول في مجموعة من الشاشات التي عرضت فيها الكثير من المعطيات والحقائق، ابتداء من الحلقة الأولى وانتهاء بالحلقة 5، إنها الحلقة الماضية. الشاشة الأولى عنونتها شاهدان سني وشيعي. الشاشة الثانية عنونتها إضاءة وإيضاح. الشاشة الثالثة عنونتها لقطات متنوعة من واقع الحدث. الشاشة الرابعة عنونتها النواصب المجرمون الدواعش والعشائر. الشاشة الخامسة عنونتها سياسيو المنطقة الخضراء بللم. وكما بينت لكم من أن بللم عنوان حكاية مر ذكرها. الشاشة السادسة عنونتها الحلقة المفرغة ما بين الألم والإهمال، إنه ألم عوائل ضحايا المجزرة وإهمال الحكومة السيستانية القطبية الفاسدة في بغداد. أما الشاشة السابعة فقد عنونتها رؤيتي الشخصية، وليس لرؤيتي الشخصية من ميزة، إنما هي معطى من المعطيات كسائر المعطيات الأخرى التي عرضت في كل الشاشات. الحكم إليكم، حكموا عقولكم، ولكن قبل أن تحكموا عقولكم عليكم أن تحترموا عقولكم. بعد كل هذا ينتهي الكلام في المحور الأول من محاور هذا البرنامج. أنتقل بكم الآن إلى المحور الثاني من محاور برنامجنا. المحور الثاني عنوانه وجه الاعتبار بما جرى في هذا الحدث، وجه الاعتبار بكل مجريات مجزرة سبايكر. قطعا لن أستطيع أن أتحدث عن كل شيء في هذا المحور، لكنني سأختار جانبا بحسب ظني. هذا الجانب إذا ما درسناه ووقفنا عنده سيجعلنا مشرفين على كل الجهات والحيثيات الأخرى التي تكون سببا لاعتبارنا ولتحصيل العبرة من هذا الحدث المميز بكل مجرياته. يمكنني أن أتحدث عن الجانب السياسي، يمكنني أن أخوض في هذا الجانب طويلا ناظرا إلى ما مضى في تاريخنا السياسي للعراق بشكل عام أو للشيعة بشكل خاص، وما هو في حاضر اليوم وما يقود بمعطياته الواضحة بين أيدينا إلى مستقبلنا السياسي الذي لا يبدو مستقبلا ورديا ولا يبدو مستقبلا على الأقل وادعا وهادئا. لا أريد أن أخوض في هذا الجانب وفي الموضوعات المتفرعة عن هذا العنوان، وكذلك يمكنني أن أتحدث عن الواقع المجتمعي العراقي وعن الصراع التاريخي فيما بين السنة والشيعة منذ أيام السقيفة المشؤومة وإلى يومنا هذا، وهذا موضوع واسع مطرد الأبعاد. لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع، فلا أنا بالذي يريد أن يؤدي وظيفة المحلل السياسي، ولا أريد أن أؤدي وظيفة المؤرخ. يمكنني أن أتحدث عن الظلم والقهر وعن الإجرام الدموي للحكومات السنية الناصبية التي حكمت العراق وجرت الويلات على الشيعة منذ تاريخ قديم وإلى زمان البعثيين الصداميين المجرمين عليهم لعائن الله. هناك جهات كثيرة يمكنني أن أتناولها بهذا الصدد، لكنني لا أجد فائدة كبيرة في هذه الموضوعات. لماذا؟ لأنها متكررة، متكررة على مستوى الكتابة والتأليف، ومتكررة على مستوى الطرح الإعلامي ولو بنحو مقتضب. لا أجد فائدة في إثارة هذه الموضوعات، إنما أوجه نظري إلى جهة أعتقد أنها هي الأهم، وأجعل من هذه الجهة وجه الاعتبار في حديثي الذي سأطرحه بين أيديكم في هذا المحور من محاور البرنامج، وهو المحور الثاني الذي عنونته وجه الاعتبار من الحدث. نذهب إلى فاصل. الجهة التي أريد أن أصوب نظري إليها سؤال يطرح نفسه بنفسه، وهذا السؤال سأله كثيرون، حاولوا أن يجدوا له جوابا، وفي اعتقادي أنهم لم يوفقوا في الوصول إلى الجواب الصحيح على حد زعمي كما أعتقد. نحن حينما نشاهد الفيديوهات التي تنقل لنا أحوال الأسرى في مجزرة سبايكر منذ بداية خروجهم من القاعدة وبعد ذلك حينما يقعون في الأسر، جموع كثيرة، حتى أننا عرضنا بعض الفيديوهات التي يظهر فيها صوت أناس يقفون على جانب الطريق فيقولون هذا أقوى تأسير بالعالم، أعداد هائلة من الشباب ومن الشباب الأقوياء وفي تمام صحتهم وعافيتهم، الذي يبدو من الفيديوهات أعداد هائلة من الأسرى، أما الآسرون فكانوا قلة، عددهم قليل، قطعا كانوا قلة في بداية الأمر. حينما قادوا هؤلاء الشباب قادوهم كالخراف، يسيرون مستسلمين لمصيرهم، وأجلسوهم في البداية، عاملوهم معاملة ليست قاسية حتى تكاثر عددهم، عدد البعثيين من أقرباء صدام وكذلك من جاء من أبناء العشائر الناصبية من عشائر تكريت، ممن جاءوا يشاركون في هذا العرس، في هذا العرس الناصبي. لماذا لم يدافع هؤلاء الشباب عن أنفسهم؟ ليس بالضرورة أن يدافعوا عن أنفسهم بمهاجمة المسلحين، وإن كانوا قادرين على ذلك فعدد المسلحين كان قليلا، كان بإمكانهم أن يهجموا بشكل مجموعات كبيرة على المسلحين، يمكن أن يقتل بعضا منهم، ولكنهم إذا ما هجموا بكثرتهم على هؤلاء المسلحين فإن المسلحين سيكونون أسرى بأيديهم. لماذا لم يفروا راجعين إلى القاعدة التي جاءوا منها؟ لماذا لم ينتشروا في الصحراء الواسعة؟ فلم يكن بإمكانهم، بإمكان هؤلاء البعثيين المجرمين وهؤلاء النواصب من أبناء عشائر تكريت أن يقتلوهم جميعا. قطعا هناك من حاول الفرار منهم، البعض نجح في فراره والأكثر منهم ما نجحوا، لأنهم حتى حينما لجأوا إلى البيوت فإن أصحاب البيوت قتلوهم، عملية قتل في جميع الاتجاهات، البعثيون قتلوا، العشائر الناصبية قتلت، العوائل، النساء، حتى الأطفال قتلوا. ثم جاءت داعش القطبية، إنها ثمرة من ثمار فكر ذلك اللعين النجس، ذلك الكائن القذر الذي اسمه سيد قطب، والذي تعشقه أحزابنا الشيعية القطبية التي تهيمن على واقعنا. على أي حال، هذا السؤال يطرح نفسه بنفسه، وأي شخص يراقب هذه الفيديوهات سيرى أمرين: الأمر الأول أن عدد الأسرى كان كثيرا وكثيرا جدا، وأن عدد الآسرين كان قليلا وقليلا جدا بالقياس لعدد الأسرى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المهانة الشديدة التي مورست عليهم، وكذلك حالة الانكسار والانهزامية الواضحة جدا على أولئك الشباب. لماذا لم يدافعوا عن أنفسهم؟ لماذا لم يحاولوا؟ أنا لا أريد أن أنكر من أن البعض حاول الفرار، حاول أن يدافع عن نفسه بالفرار، البعض نجح وكانوا قليلين جدا بالقياس إلى الذين فشلوا في محاولة الفرار، وهم أقل بالقياس إلى الذين قتلوا وأزهقت أرواحهم. السؤال لماذا؟ وكأن هؤلاء الشباب أعانوا على أنفسهم بلحاظ من اللحاظات. لا ندري لو كنا مكانهم ماذا سنفعل. أنا أتحدث عن فيديوهات، وأتحدث عن سؤال طرحه كثيرون، وهذا السؤال يتبادر إلى الذهن إذا ما شاهدنا هذه الفيديوهات، خصوصا لأمثال الذين يتابعون ما ينشر في الإعلام وما نشر عن هذا الموضوع من خلال المتابعة. إنني أتحدث عن المتابعة للفيديوهات، لا أتحدث عن الذي كان يجري على أرض الواقع. الذي يجري على أرض الواقع شيء، والذي تنقله الفيديوهات شيء آخر، لكنه طريقنا إلى معرفة الواقع. فأنا لا أريد أن أجعل مما تنقله الفيديوهات أن أجعل منه واقعا بكل أبعاده أبدا. الفيديوهات تنقل لنا جانبا من الواقع، والحديث يدور بهذا المستوى في هذه الاتجاهات، ليس أكثر من ذلك. ما يظهر من الفيديوهات وما يظهر من المتابعة في كل المعطيات التي ترتبط بمجزرة سبايكر، كانت هناك فرص قد تكون قليلة، قد تكون ضيقة، قد تكون سانحة ومارة بنحو سريع جدا، لكن الشباب ما اقتنصوا تلك الفرص. لماذا لم يدافعوا عن أنفسهم؟ لماذا كل هذا الهوان وكل هذا الانكسار وكل هذه الانهزامية؟ هناك من أجاب فقالوا من أن الشباب لم يعترضوا، لم يواجهوا أولئك المجرمين في بداية الأمر. حين أتحدث عن بداية الأمر إنني أتحدث عما قبل الساعة الثانية بعد الظهر من يوم الأربعاء. بحسب التاريخ الهجري 13 شعبان 1435، وبحسب التاريخ الميلادي 11/6/11 حزيران 2014. ما قبل الساعة الثانية بعد الظهر، لأن شباب بدأوا يخرجون من القاعدة منذ صباح يوم الأربعاء، منذ الساعات الأولى من صبيحة يوم الأربعاء إلى أن وقعوا في الأسر وجمعوهم وأجلسوهم على جانب الطريق وقسموهم إلى مجموعات. كانت هناك فرصة، كان هناك مجال، لكنهم ما فعلوا شيئا. فهناك من يجيب، وقطعا هذا الجواب هو توقع، فإن المجيب لم يكن بينهم. من خلال قراءته للتفاصيل فيقول: إنهم خدعوا، خدعوهم بمعسول الكلام، خدعوا بإعطاء الأمان، أمنوهم وأنهم سيوصلونهم إلى محافظاتهم في الوسط والجنوب، كانوا طامعين في الأعراف العشائرية. بسبب هذه الأمور خدعوا وسلموا أمرهم لهؤلاء، واثقين بأمانهم، متأثرين بمعسول كلامهم، وبعد ذلك هم يحتمون بالأعراف العشائرية التي لا قيمة لها عند هذه العشائر الناصبية. بالنسبة لي لا أعتقد صحة هذا الكلام. ربما في بداية الأمر، في اللحظات الأولى، قد يكون هذا واردا، ربما، وإن كنت أعترض على هذا الكلام، لأن الشباب أعطوا صورة حينما كانوا في القاعدة، في قاعدة سبايكر، أعطوا صورة لم يجدوا لها لا أثرا ولا عين، أعطوا صورة عن حماية عسكرية لهم، أعطوا صورة عن أن الطريق مفتوح أمامهم، أعطوا صورة عن أن وسائل النقل ستكون متوفرة، من أنهم سيستقلون حافلات سفر تأخذهم إلى بغداد، ومن بغداد بعد ذلك يذهبون إلى محافظاتهم. أعطوا صورة لم يجدوا منها شيئا أبدا. فلا أعتقد أن الشباب قد خدعوا إلى هذا الحد. ربما في بداية الأمر، لكنهم لو قارنوا بين ما قيل لهم وشاع في أوساطهم من دعايات ومن كلام حينما كانوا في قاعدة سبايكر، فإذا ما قارنوه مع ما واجهوه وصادفوه حتى في بداية الطريق، أعتقد أن الصورة ستنكشف لهم. على أي حال، أنا لا أريد أن أكون ناطقا عن الضحايا، وإنما أنقل أقوال الذين وضعوا أجوبة لهذا السؤال، وهذه الأجوبة ذكرت في وسائل الإعلام وذكرت على الشبكة العنكبوتية وتحدث بها المتحدثون من السياسيين، من الأمنيين، من ذوي الضحايا، من الإعلاميين، من كل من كان مهتما بهذا الموضوع. هناك من أجاب إجابة ثانية فقال من أن الشباب ما توقعوا أن مصيرهم يكون بهذا النحو، ربما يتعرضون لضرب، لإهانة، وبعد ذلك يطلق سراحهم، ربما يعتقلون لمدة زمانية قليلة، وبعد ذلك تتدخل الحكومة، الجيش، عشائرهم، يتدخل من يتدخل، فما توقعوا أنهم سيقادون إلى هذا المصير الدموي المفجع. أنا لا أريد أن أناقش كل شيء، لكنني سأذكر الأقوال وبعد ذلك أعرج على ما أعتقده. فهذا قول آخر، وقول ثالث، ولا أدري على أي أساس بني هذا القول، ربما على أساس المكالمات التي جرت مع الضحايا قبل قتلهم وجزرهم عبر أجهزة الموبايل. هم أخذوا منهم أجهزة الموبايل، لكن البعض منهم بقي محتفظا بجهازه التليفوني. القول الثالث، الجواب الثالث عند من أجاب على هذا السؤال، من أنهم كانوا يعتقدون أن الجيش العراقي سيبادر إلى إنقاذهم باعتبار أن القادة العسكريين موجودون في قاعدة سبايكر وعندهم من القوة العسكرية الكافية عددا وعدة. مجمع القصور الرئاسية ما هو ببعيد جدا عن قاعدة سبايكر، والقضية استمرت لعدة أيام. عملية الذبح الأولى كانت في نهايات يوم الأربعاء واستمرت طيلة ليلة الخميس إلى صبيحة الخميس حينما أقبلت طلائع داعش وتصدت للأمر واستمرت عملية الذبح من صبيحة الخميس الجمعة إلى يوم السبت، إلى نهاية يوم السبت، إلى ليل السبت، إلى السبت ليلا، إلى ليلة الأحد، إلى ليلة الأحد عملية الذبح مستمرة. ألم يكن بإمكان القوة العسكرية الموجودة في سبايكر أن تتدخل؟ ألم يكن بإمكان القائد العام للقوات المسلحة في بغداد أن يتدخل؟ ألم ألم ألم. فيقولون من أن الشباب كانوا يأملون أن القوة العسكرية في قاعدة سبايكر ستدركهم، خصوصا وأن القوة التي جاءت من داعش صبيحة الخميس وباشرت الذبح كان عددهم قليلا جدا، بعد ذلك بدأوا يتوافدون. فلو كانت القوة العسكرية وكذلك محافظ صلاح الدين الذي كان موجودا بحسب تصريحه كان موجودا مع علي الفريجي في قاعدة سبايكر، لو كانوا مهتمين بهذا الأمر ومتابعين للذي جرى والأخبار تصل إليهم لبادروا. لا أريد أن أحاكم أحدا هنا، أنا أجيب على هذا السؤال وهذه ما هي أجوبتي، إنها أجوبة السياسيين، أجوبة الأمنيين، أجوبة العسكريين، أجوبة الذين جعلوا محققين في هذه القضية، أجوبة الذين كانوا مهتمين بهذا الموضوع. فإن الشباب لم يدافعوا عن أنفسهم، خدعوا بالأمان وبالأعراف العشائرية. هذا جواب. لم يتوقعوا أن يكون مصيرهم هذا، هذا جواب آخر. كانوا على أمل أن الجيش العراقي سينقذهم. هذه الأجوبة هي التي طرحت بحسب تتبعي، وهناك من طرح السؤال وتركه دون جواب، وأنا أعتقد أن الذي فعل هذا كان أكثر حكمة وأكثر منطقية، لأن الأجوبة التي ذكرت ما هي بأجوبة حقيقية بحسب زعمي من خلال تتبعي للوقائع وللتفاصيل ولقراءة لعيونهم لأجسادهم لألفاظهم لكل ما صدر عن هؤلاء الشباب. نذهب إلى فصل. الإنسان بطبيعته وفي بعد غرائزي يدافع عن نفسه، يدافع عن نفسه إذا ما خاف الموت القتل أو إذا ما خاف إلحاق الأضرار به، وإن لم تكن بدرجة عالية. ويندفع الإنسان أيضا بشكل تلقائي للدفاع عن الأمور المهمة بالنسبة له، عن الأشخاص الذين يحبهم ويرتبط بهم، وعن الأموال التي يمتلكها وتعود إليه، وعن هذه قضية واضحة للجميع. الإنسان بطبيعته مجبول على أن يدفع الضرر عن نفسه. وصل هذا الضرر إلى الحد الذي يقضي على حياته، أو أنه يسبب له ما يؤلمه بخصوص شخصه أو بخصوص آخرين يهتم لأمرهم أو بخصوص أمور تتعلق به. وهذه الأمور قد تكون مادية في بعض الأحيان، وقد تكون معنوية في أحيان أخرى. الخلاصة: الإنسان يدافع عن نفسه وعن أي أمر يراه مهما بالنسبة له، أكان ذلك في الجانب المادي أم كان ذلك في الجانب المعنوي، أكان بخصوص الأشخاص أم بخصوص الأشياء المختلفة الأخرى. ولهذا يأتي هذا السؤال: هؤلاء الشباب بإمكانهم في مرحلة معينة كانوا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم حتى لو قتل قسم منهم، لكن هذا ما حدث. هناك حقيقة أخرى من أن الإنسان في بعض الأحيان قد يكون معرضا للضرر ولكنه لا يدافع عن نفسه، وهناك حالات كثيرة عند بني الإنسان لا يدافعون فيها عن أنفسهم ويتعرضون للضرر بكل مستوياته، إن كان الضرر الذي يودي بحياتهم أو كان الضرر الذي يلحق بهم أذى أو خسارة مادية أو معنوية. سأذكر أهم الحالات التي يتعرض فيها الإنسان إلى ضرر ولا يندفع لدفعه ولا يدافع عن نفسه. أذكر ذلك على سبيل المثال لتقريب الفكرة، لست في مقام الاستقصاء والتتبع، فهذه قضية تتشعب باختلاف الأوضاع النفسية للناس. الناس كثيرون وأحوالهم النفسية المتقلبة أكثر منهم، لأن الشخص الواحد له من الحالات النفسية التي لا أستطيع أن أحصرها برقم معين أو بعدد معين. الناس كثيرون والحالات النفسية كثيرة جدا، لكنني هنا أتحدث عن أمثلة وعن نماذج. هناك من الناس من يستسلم، لا يدافع عن نفسه. لماذا؟ لأنه هو راغب بالموت، لأنه هو باحث عن الموت. وتمر ظروف على الإنسان يكون فيها باحثا عن الموت، راغبا في الموت. وأعتقد أن كثيرا من الأمثلة في التاريخ مرت في حياة البشرية من هذا القبيل، وربما نحن أيضا في حياتنا شاهدنا وشاهدنا. على أي حال، فهناك البعض من بني الإنسان لا يدفعون الضرر عن أنفسهم لأنهم باحثون عن الموت، لأنهم راغبون في الموت. يبدو أن وقت أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن صار وشكا. أذهب بكم إلى فاصل أذان العشاءين وصلاتهما، وبعد الفاصل نلتقي إن شاء الله تعالى.
حياكم الله. كنت قبل فاصل أذان العشاءين بحسب التوقيت المحلي لمدينة لندن كنت أحدثكم عن أمثلة يكون فيها الإنسان معرضا للضرر لكنه لا يدافع عن نفسه، وهو شيء مخالف للطبيعة البشرية. فالإنسان مجبول بنحو فطري بنحو غريزي، ليس مهما التعبير، مجبول على دفع الضرر عن نفسه. إن كان يدفع عن نفسه ضرر الموت والقتل، أو أن يدفع أذى يلحق به أو يلحق بمن يهتم لأمرهم أو يلحق بشؤون وبأشياء ترتبط به. هذا هو الطبيعي في الإنسان، ولكن هناك حالات لا يدفع الإنسان فيها الضرر عن نفسه، وأشرت إلى حالة منها حينما يكون الإنسان باحثا عن الموت راغبا في الموت. وهذا الأمر له عديد من الأسباب، كأن يكون الإنسان مصابا بمرض آلامه لا تطاق،
فإنه في مثل هذه الحالة قد لا يدافع عن نفسه، لأنه يجد في الموت راحة من آلامه ومن عذاباته. هذا مثال من الأمثلة. ومثال آخر، في بعض الأحيان قد لا يكون الإنسان مدركا لحجم الخطر والضرر الذي يلحق به، يظن أن الضرر سيكون بسيطا لذا فهو لا يهتم بالدفاع عن نفسه، يكون متصورا أن الضرر سيكون محدودا جدا بحيث لا يستحق أن يبذل الإنسان كل جهده في دفع ذلك الضرر. ومثال آخر، ربما يتحمل الإنسان الضرر قطعا دون الموت ودون القتل، وربما قد يصل في بعض الأحيان إلى هذا الحد، قد يتحرك الإنسان في هذه الحياة وتواجهه الأضرار ولا يدفع الضرر عن نفسه لحلمه لسماحته لسعة صدره لشدة تحمله الأذى الذي يأتي من الآخرين. قضية تسجل في مكارم الأخلاق، فقد يتحمل الأذى وهو قادر على دفعه لأجل هذه الغاية. ومثال آخر، ربما يضحي الإنسان حتى بحياته ويتحمل الأضرار الكبيرة لأمر مهم، لأجل عقيدة، لأجل مبدأ عزيز عليه، لإيثار، فهو يضحي في سبيل من يحب، لغاية، لهدف يراه ساميا وشريفا في نظره، فيعرض نفسه للأضرار وللمخاطر، وقد يقوده ذلك إلى الهلاك. هناك أمثلة كثيرة وحالات أكثر يكون فيها الإنسان متعرضا للضرر وللخطر لكنه لا يدفع عن نفسه قطعا. كل هذه الأمثلة التي أشرت إليها وقلت قطعا من وجهة نظري، فإنني لا أفرض آرائي عليكم، كل هذه الاحتمالات لا تنطبق على ضحايا مجزرة سبايكر. إذن لماذا لم يدافعوا عن أنفسهم؟ إنه الخوف. الخوف الواضح
على لغة عيونهم، على لغة أجسادهم، على لغة ألسنتهم، على حالة استسلامهم وهم يذبحون ويقتلون ويعدمون. إنه الخوف، قد يخاف الإنسان، جميعنا نخاف. الإنسان الذي لا يخاف ليس طبيعيا. معلومة مفيدة، في المؤسسات العسكرية المهمة في دول العالم المختلفة، لو أن عسكريا انتخب لمهمة خاصة جدا فإنه سيمتحن، لابد أن يتعرض لمجموعة اختبارات، فإذا ما كانت النتيجة في الاختبارات من أنه لا يملك خوفا طبيعيا، لا يخاف كبقية الناس، سيبعدونه عن هذه المهمة، لأنه سيعرض نفسه أولا للخطر من دون أن يدرك ذلك، وسيعرض رفاقه أيضا، وسيعرض المهمة للخطر، وحينئذ ستكون النتيجة الفشل. الخوف ضرورة كمالية للإنسان، إذا كان منضبطا بضوابط المنطق السليم. هذه الحكمة حكمة قديمة في تاريخ البشرية، ترددها الأمم جميعا، ووردت على ألسنة الأنبياء وكذلك على لسان نبينا وأئمتنا. العقل السليم في الجسم السليم، إذا كان هناك من انضباط ومن سلامة في البنية الإنسانية، وكان الخوف سببا للأمان، لأن الخوف من خلاله يتحرك الإنسان للحفاظ على نفسه من المخاطر. الخوف مستشعر من المستشعرات التي نستشعر بها ما يسبب لنا الأضرار. الخوف ما هو بشيء سلبي، إنه شيء إيجابي إلى أبعد الحدود. الإنسان الذي لا يكون خوفه طبيعيا فما هو بإنسان طبيعي، لأن الخوف يشكل
جانبا مهما جدا في المنظومة الأمنية الداخلية للإنسان. سأعود إلى الحديث عن الخوف. الخوف هو الذي منع هؤلاء الشباب أن يدافعوا عن أنفسهم. قد يخاف الإنسان في بعض الأحيان من نفس عملية الدفاع عن النفس، وفي أحيان أخرى يخاف من عاقبة عملية الدفاع عن النفس، فمرة يكون الخوف من نفس عملية الدفاع، ومرة أخرى يكون الخوف من ردود الأفعال أو من الآثار أو من النتائج المترتبة على عملية الدفاع عن النفس. وهذا الكلام قد يكون منطقيا، وقد يكون سليما، وقد يكون حكيما في ظروف معينة، وقد لا يكون كذلك في ظروف أخرى. الخوف منظومة دقيقة جدا في بنية الكيان الإنساني، منها ما يشكل مجموعة معلومات وصور في ذهن الإنسان، في ذاكرة الإنسان، والتي ترتبط ارتباطا مباشرا بمركز الدفاع في الدماغ البشري، في مخ الإنسان. في الدماغ البشري هناك مركز للدفاع، الصور التي تختزن في ذاكرة الإنسان والتي ترتبط بحياته الشخصية أو بثقافته أو بتجارب الآخرين أو بمشاهداته أو هذه الصور كيف يتم ترتيبها وكيف يتم التعامل الفكري والنفسي معها في محتوى الإنسان الداخلي، ومدى علاقة ذلك بمركز الدفاع عن النفس في منظومة الدماغ البشري مع الطبيعة الكيميائية لذلك الإنسان، ما هو العقل السليم في الجسم السليم. فحينما يكون العقل سليما، الصور المدركة قد ترتبت بشكل علمي يتناسب مع وجودها في الواقع، لا أن تكون مضخمة، لا أن تكون مهولة، ولا أن توضع في الحاشية وهي بطبيعتها أن تكون في المتن. العقل السليم، الجسم السليم، حين يكون الحديث عن جسم سليم فذلك حديث عن كيمياء ذلك الجسم، وكيمياء الجسم ترتبط ارتباطا وثيقا بالجهاز العصبي وبمنظومة الإدراك والإحساس، وبذلك الجهاز المعقد إنه مخ الإنسان. أنا لست متخصصا بالتشريح الإنساني، بتشريح جسم الإنسان، ولست متخصصا في هذا المجال من الطب البشري، لكنها إشارات سريعة كي تكتمل الصورة في حديثي عن الخوف. الخوف ترتبط به آثار كيميائية، وترتبط به آثار نفسية في هذه المنظومة المتكاملة ما بين ما هو مدرك في الذهن البشري وما بين ما هو من نظام في مركز الدفاع في الدماغ وما بين كيميائية جسم الإنسان، وكل ذلك يرتبط بالوقائع التي يعيش في ظروفها وفي أجوائها بنو البشر. أشرت إلى الجانب الكيميائي، هناك من العقاقير ما يمكن أن تدخل إلى جسم الإنسان وتترك أثرا بالغا على حالة الخوف والذعر عنده. في عالم المخابرات هناك من العقاقير والأدوية التي يحقنون بها جسم الإنسان لتدمير منظومة الدفاع عنده، وحينئذ سيسيطر عليه الخوف حتى من نفسه. لو أن نسيما عليلا مر على وجهه سيخاف منه، لأنهم يريدون أن يستلوا منه كل المعلومات حتى يكون مذعنا مطيعا لأمرهم. فعن طريق العقاقير الكيميائية إنهم يضربون مركز الدفاع عند ذلك الإنسان. وهناك من الأدوية التي قد تمنح الإنسان الجرأة لفترة زمانية معينة، فهناك من الزعماء من لا يملكون الجرأة الأدبية في الحديث أو في مواجهة بعض الشخصيات، قد يعطون مثل هذه الأدوية، مثل هذه العقاقير، كي ينالوا مقدارا من الجرأة الأدبية، إما في إلقاء خطاب أو في إدارة مؤتمر في الجو الإعلامي أو في الحديث مع أشخاص يتهيب من الحديث معهم إلى غير ذلك. أنا لا أريد أن أسب كثيرا في هذا الموضوع، إنما جئت بهذا الحديث مثالا. ما أردت أن أشير إليه من أن الجانب الكيميائي في تكوين الإنسان له علقة بمنظومة الخوف، بجهاز الخوف الذي هو من وسائل الدفاع عن النفس. حينما يخاف الإنسان حتى التعرق، كيميائيته تختلف عن التعرق في الحالات العادية حينما لا يكون خائفا. وإفرازاته ستكون مختلفة، إفرازات الجسم، ورائحة تنبعث من الإنسان قد يشمها الإنسان، ولكن الحيوانات والحشرات تكون أكثر شما لها. على سبيل المثال، لو أن الإنسان في مكان وفيه مجموعة من الزنابير أو الحشرات اللادغة الطائرة، إذا كان الإنسان ليس خائفا فإن هذه الحشرات لن تهاجمه، لكنه إذا كان خائفا منها فإنها ستهاجمه، لأنها تشم الرائحة، وحينما تشم الرائحة فإن تلك الرائحة نذير شؤم لهذه الزنابير، لأنهم سيعتبرون هذا الكائن سيهاجمهم لأنه خائف منهم. الكلام قد يتشعب، الكلام قد يحتاج إلى تفصيل طويل، لكنني أذهب بكم إلى فاصل، وبعد الفاصل نكمل الحديث. الآثار النفسية هي الأكثر تأثيرا في بني الإنسان. على سبيل المثال، ظاهرة الاستعباد كما يقول أمير المؤمنين سيد الأوصياء علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ظاهرة الاستعباد، سأخذ لقطة من هذه الظاهرة. حينما كان يذهب صيادو البشر بسفنهم كي يصطادوا من يصطادون من الأفارقة، ينصبون الكمائن كما تنصب الأفخاخ والكمائن لصيد الحيوانات، ويصيدون الأفارقة ويعودون بهم إلى سفنهم. تتحرك السفن من البلاد العربية ومن غيرها من كل مكان في الأزمنة القديمة، يوقفونها في وسط البحر قريبا من السواحل، وينزلون بقوارب صغيرة إلى بعض المناطق التي يعرفون جغرافيتها في أفريقيا، وينصبون الأفخاخ ويصطادون الأفارقة السود، ويأتون بهم مربطين بالحبال وقد وقعوا في الشباك والكمائن والمصائد والأفخاخ، يصطادونهم كما يصطادون الحيوانات. فحينما يجلبونهم إلى السفينة هناك مكان مخصص في السفينة لهؤلاء البشر الذين يصطادونهم، يوثقونهم وثاقا شديدا، وبعد ذلك تبدأ عمليات الضرب، ضرب ممنهج، عمليات ضرب وإهانة وإذلال، حتى يروض ذلك الإنسان. لفترة زمانية معينة، فلا يجد حيلة هذا الإنسان الأفريقي إلا أن يسلم للذين اصطادوه، وشيئا فشيئا عبر الأذى والمهانة، فإنه سيكون طيعا خائفا من الذي يمتلكه من الذي يشتريه. هذه ظاهرة الاستعباد على طول التاريخ. العبيد الذين يصطادونهم كانوا يصطادونهم ويفعلون معهم هذه الأفاعيل. هذا الضغط وهذا الضرب وهذا التنكيل وهذه المهانة ستحطم عند ذلك العبد، تحطم عنده جهاز الدفاع، سيكون جهاز الدفاع عن نفسه مشلولا، ليس بالكامل، ولكن ستتحطم إرادته، وحين تتحطم إرادته فإنه سيفقد حريته الداخلية. الحرية الخارجية هو قد فقدها حين وقع في الكمائن والأفخاخ، لكن الحرية الداخلية وهي الإرادة، إرادة الإنسان، تتحطم الإرادة بسبب عوامل الضغط والضرب والتنكيل والمهانة المستمرة والمبرمجة. فهؤلاء النخاسون بحكم تجاربهم يمتلكون الخبرة في ترويض هؤلاء الأفارقة، مثلما هناك مروضون يمتلكون الخبرة لترويض الحيوانات، هؤلاء النخاسون يروضون العبيد من الأفارقة أو من غيرهم. لكن المعروف أن صيادي العبيد كانوا يصطادون في غابات أفريقيا، يصطادون الأفارقة، هكذا يحدثنا التاريخ. ما يذكره المتنبي في قصيدته الدالية المشهورة في هجائه لكافور الإخشيدي، التي أولها عيد بأية حال عدت يا عيد أبما مضى أم لأمر فيك تجديد، قصيدة مشهورة معروفة. ماذا يقول فيها وهو يتحدث عن كافور الإخشيدي الذي كان عبدا لا تشتري العبد إلا والعصا معه. هذه هي الثقافة التي كانت موجودة، لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. هكذا عملية الاستعباد، لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيد. من علم الأسود المخصي مكرمة؟ أقومه البيض أم آباؤه الصيد؟ من علم الأسود المخصي مكرمة؟ أقومه البيض أم آباؤه الصيد؟ أم أذنه في يد النخاس دامية؟ لماذا أذنه دامية؟ لأنهم يشدونها، يجرونها، يضربونه عليها، على رأسه، على وجهه. أم أذنه بيد النخاس دامية؟ أم قدره وهو بالفلسين مردود؟ هكذا كانوا يتعاملون مع العبيد. فلذلك تدمر إرادة هذا الإنسان، وترتبك منظومة الدفاع عند هذا العبد، فسيبقى يدافع عن جسمه، عن كيانه المادي، لا عن كيانه المعنوي، مثلما تدافع الحيوانات عن كيانها الجسماني، لأن الإرادة تتحطم في بنية النظام الدفاعي لذلك الإنسان بسبب الخوف، عامل الخوف، الخوف من التعذيب، الخوف من الضرب، الخوف من المهانة الشديدة، الخوف من التنكيل، يتحول ذلك الإنسان الحر الطبيعي إلى كائن مستعبد بطبيعة أخرى. ولذا حين يتحدثون عن العبيد، يتحدثون عن العبيد وكأنهم يمتلكون طبيعة تختلف عن طبيعة الإنسان الحر. القضية ليست كذلك، هذا الإنسان في أصله كان حرا، لكنه تعرض لقمع وتنكيل ولأسباب هيجت الخوف عنده واستحكم الخوف عليه فكان الذي كان. الاستعباد قد يكون بهذه الطريقة، وقد يكون بطريقة أخرى، بطريقة الإعلام والدعاية. الحرب النفسية، الحروب النفسية، ما هي مصداق من مصاديق ضرب منظومة الدفاع عند الإنسان من خلال إثارة الخوف بشكل مهول ليس منطقيا، ليس محسوبا وفقا لما يجري على أرض الواقع. فهناك تهويل، والأمر هو هو فيما يسمى بغسيل الأدمغة. جزء من غسيل الأدمغة هو العبث بمنظومة الدفاع عند الإنسان، وإعادة تركيب وترتيب الصور في مساحة التفكير في ذهن المخلوق البشري، وعملية غسيل الأدمغة قد تكون عن قرب مثل ما يجري في سجون الأسرى مثلا أو في سجون المخابرات في مختلف الدول لمجموعات تحمل عقيدة معينة أو فكرة سياسية معينة، ويبدأ العمل من خلال الخوف والضرب ومن خلال الاستعباد التعليمي. هناك استعباد تعليمي، هناك استعباد إعلامي، وهناك استعباد جسدي ونفسي مثل ما كان يجري على العبيد. منظومة الخوف عند الإنسان يطول الكلام والحديث عنها. مثال من تاريخنا، هذا الأمر يطرح دائما، لماذا تفرق الناس عن مسلم بن عقيل؟ وتطرح الأجوبة. الجواب الحقيقي هو هذا، الجواب الحقيقي الاستعباد الإعلامي، الإعلام الأموي هو الذي كان يستعبد الناس، ما يصدر عن أصحاب الأموال من كلام بقية الناس يذعنون له، ما يصدر عن شيوخ العشائر والقبائل، وما يصدر عن قصر السلطان وإن كانوا رافضين لذلك السلطان. ما هي هذه القضية؟ قضية انبهار المغلوب بالغالب، هي القضية التي تحكم المجتمع البشري على طول التاريخ وإلى يومك هذا. انبهار المغلوب بالغالب، انبهار الرعية بالسلطان الظالم الجائر، انبهار الدول الضعيفة بالدول القوية الكبرى. عملية الانبهار الإنساني على اختلاف أشكالها وتنوع مصادقها، على مستوى الحضارة، على مستوى العسكرة، أم على مستوى وسائل الحياة والترفيه اليومي. الذين اجتمعوا حول مسلم بن عقيل صلوات الله عليه تفرقوا عنه بسبب هذا الاستعباد. هناك استعباد جسماني نفساني كما هو في سوق النخاسة، وهناك استعباد إعلامي دعائي، وهناك استعباد يظهر في عملية غسيل الأدمغة التي قد تكون عن قرب وقد تكون عن بعد. فغسيل الأدمغة ليس محصورا بأناس يوضعون في زنزانة معينة، قد يكون الإعلام وقد تكون السينما ووسائل التواصل الاجتماعي هي من الوسائل الفاعلة والفاعلة جدا في غسيل الأدمغة. وعلى مستويات دقيقة وقوية جدا. أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن كل شيء في هذا الموضوع، فهذا موضوع واسع ومضطرد جدا. إلى أين أريد أن أصل؟ إنني أريد أن أصل إلى هذه النقطة، من أن الخوف هذا ومن أن الاستعباد هذا، ومن أن غسيل الأدمغة هذا، يقود الإنسان إلى حالة يمكنني أن أصطلح عليها الاستخذاء النفسي. الاستخذاء النفسي شعور يهيمن على الإنسان بالضعف والمهانة الداخلية. في بعض الأحيان قد يهان الإنسان خارجيا ولكنه لا يجد المهانة داخليا، إنما يتألم للمهانة الخارجية، فهو يحتفظ بكرامته في خلجات نفسه، في دواخله، في باطن ضميره، في مكنونه، لكنه يتألم يتوجع لما يواجه من مهانة خارجية. في حالة الاستخذاء النفسي هناك مهانة داخلية، وهناك شعور يدفع الإنسان إلى الخضوع التام للجهة التي يكون مستخذيا بين يديها. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل نكمل الكلام. أمير المؤمنين يعطينا علاجا لحالة الاستخذاء النفسي. إذا هبت شيئا فقع فيه. لماذا يا أمير المؤمنين؟ الأمير يقول: لأن شدة توقيه أكثر وأكبر من شدة تلقيه. إذا هبت شيئا فقع فيه، لأن شدة توقيه تكون أكبر وأكثر وأقوى من شدة تلقيه. من أمثلة الاستخذاء النفسي في التاريخ القوم الذين عاهدوا زيد بن علي، زيدا ابن إمامنا السجاد، الذين عاهدوه على نصرته في مواجهة بني أمية، وكان قد اتفق معهم على يوم معين. الاتفاق أن يجتمعوا في مسجد الكوفة، وبعد أن يجتمعوا في مسجد الكوفة يخرجون بأجمعهم كي يلتحقوا بزيد مع الذين كانوا معه في المكان الذي تواعدوا أن يجتمعوا فيه. زيد مع الذين كانوا معه ذهبوا على الموعد، البقية اجتمعوا في مسجد الكوفة، آلاف، عدة آلاف كما تذكر كتب التاريخ. الشرطة الأموية غلقت أبواب المسجد عليهم، إنه مسجد الكوفة. زيد بقي ينتظرهم، ما الخبر؟ قالوا: إن القوم في المسجد وشرطة بني أمية غلقوا الأبواب. السؤال هنا الذي يريد أن يثور: لماذا لا يكسر الأبواب ويخرج وأنتم آلاف؟ وقتل زيد وقتل الذين معه، وهؤلاء بعد ذلك أيضا تعرضوا للقتل وللأذى وللحبس الذين اجتمعوا في مسجد الكوفة، وكان عذرهم أن الأبواب مغلقة. ما أنتم آلاف وكلكم قد لبستم الدروع وحملتم السيوف والرماح وجئتم للثورة وللقتال، فاكسروا الأبواب واخرجوا من المسجد، مع أن الواقفين على الأبواب من شرطة بني أمية كانوا عددا قليلا. مصداق واضح للاستخذاء النفسي. أنا لا أريد أن أسهب في كل مثال لأن الحلقة ستطول، وأريد أن أصل بكم إلى نقطة معينة كي أكمل الحديث في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. مثال آخر، المغول. المغول كانت الدول والبلدان والمدن تتساقط بين أيديهم بنحو كثير بسبب حالة الاستخذاء التي كان المسلمون يعانون منها. هناك خوف ورعب إلى الحد الذي يذكر لنا المؤرخون من أن المغولي حينما كان يجمع الناس في بغداد من الشارع وبإمكانهم أن يفروا من بين يديه، هو رجل لوحده، ويصفهم ويطلب منهم أن ينتظروا حتى يذهب ويأتي بسيفه، وليس من حارس يبقى عليهم بسبب الخوف والرعب الذي هو الاستخذاء النفسي. فإن حالة الاستخذاء النفسي إذا ما سيطرت على الإنسان تدمر منظومة الدفاع داخل الكيان البشري. هذه القضية استعملها البعثيون مع الشعب العراقي. لا أريد أن أذكر أمثلة كثيرة، إنما أذكر مثالا يعرفه الكثيرون من العراقيين. أبو طبر، طبر باللهجة العراقية، وإلا بلغة العربي يقال طبر، وهي كلمة ما هي بعربية، كلمة فارسية. الطبر هو لون من ألوان الفؤوس، فأس كبير ثقيل حاد، بلهجتنا العراقية نقول طبر، وإلا فلفظه العربي في المعاجم طبر. أبو طبر عصابة أثارت الرعب في العراق، هذا في السبعينات. في السبعينات عصابة كانت تقتل الناس في بيوتهم وربما حتى على سطوح البيوت، إذ كان الناس في ذلك الوقت ينامون في الصيف على سطوح البيوت. وتنقل الأخبار بنحو دعائي بنحو مهول من أن أبو طبر لا يقتل إلا بهذه الآلة، بآلة الطبر، بينما هم كانوا يستعملون المسدسات الكاتمة ويستعملون السكاكين، وربما يستعملون الطبر في بعض الأحيان، ويجمعون الجثث بشكل مخيف، ويعتدون على النساء بعد قتلهن اعتداء جنسيا، بحيث أن الجيران إذا ما دخلوا إلى البيت الذي جرت فيه هذه الجريمة فإنهم يرون ذلك. نحن كنا صغارا في ذلك الوقت، لا زلت أتذكر أن الناس في البصرة وفي الناصرية وفي العمارة كانوا لا ينامون الليل من شدة الخوف، بينما الجرائم كانت تجري في بغداد، وما جرت جريمة خارج بغداد. خوف ورعب لا مثيل له. أما في بغداد فإن الأمر كان عجيبا، الناس لا ينامون، النساء تنام، الرجال يجلسون أمام بيوتهم. أنا كنت صغيرا ورأيت ذلك بأم عيني، كنا في زيارة لأقربائنا في بغداد، وأتذكر كان الوقت صيفا، فكان الرجال يجلسون على الأبواب وهناك مناوبة في الحراسات، وما إن يصبح الصباح إلا وتنتشر أخبار أبو طبر بشكل غريب. القضية كانت ممنهجة من قبل مجموعة صدام، وبدأت الجريمة بمقتل عائلة مسيحية كانت تقطن قريبا من القصر الجمهوري، ثم قتل بعض الضباط المتقاعدين من الشرطة ومن الجيش، قتلت عائلات ثرية وعائلات فقيرة، قتلت عائلات شيعية وعائلات سنية ومسيحية، كان رعبا ممنهجا، فصنع حالة من الاستخذاء النفسي، كانت خطوة أولى في برنامج صناعة خوف الموت. حسن البنا وسيد قطب برعوا في صناعة الموت، ألا لعنة الله عليهما. صدام والبعثيون نجحوا في صناعة الخوف من الموت بنحو تميزوا به، ألا لعنة الله عليهم. ولذا داعش في الحقيقة موضوع أبو طبر بحاجة إلى برنامج مفصل، أنا لا أجد وقتا للحديث عن كل هذه التفاصيل، إنما هي أمثلة سريعة، وكان في بالي أن أذكر أمثلة أخرى لكنني أرى الوقت يجري سريعا وطالت الحلقة، والحديث لا زال متدافعا متواصلا في هذا الموضوع. داعش هم الآخرون انتفعوا من تلك التجارب، من تجارب خلفاء السقيفة، من تجارب بني أمية وبني العباس، من تجارب الحجاج والخوارج، من تجارب القاعدة والحركات الإرهابية التي هي من ثمار جماعة الإخوان المسلمين الإرهابيين القطبيين، وكذلك من تجارب البعثيين، فهناك الكثير من مجرمي البعثيين في صفوف داعش، لذا كان برنامجهم لا أقول الإرهابي، الإرعابي، من الإرعاب. هناك أفلام كثيرة لا نستطيع أن ننشرها، قوانين النشر والإعلام والبرامج التلفزيونية هنا في المملكة المتحدة تمنعنا من ذلك. ربما رأيتم بعضا منها حينما كانت متاحة وموجودة على اليوتيوب، حينما كانوا في سوريا وفي غير سوريا يأتون بشاب كي يذبحوه وسط الناس، إنه ميت قبل أن يموت، يذبحونه وهو لا يتحرك. لماذا؟ لحالة الإرعاب، لحالة الاستخذاء النفسي. انتفع الداعشيون من هذه الطريقة كثيرا، فرسموا برامجهم ووضعوا خطتهم الإعلامية مبنية على هذا الأساس، على أساس الإرعاب الذي يؤدي إلى الاستخذاء النفسي. وهذه القضية كانت واضحة عندنا في العراق، لما دخل داعش إلى الموصل الناس في البصرة خائفون، أين الموصل وأين البصرة؟ الذين عاشوا تلك الأحداث يتذكرون هذه التفاصيل. هل هؤلاء الشباب من ضحايا مجزرة سبايكر كانوا يعانون من الاستخذاء النفسي؟ ربما إلى حد ما، الذي أعتقده كانوا يعانون من الاستخذاء العقائدي، وهذا ما سأحدثكم عنه في حلقة يوم غد. فهؤلاء الشباب بحسب ما أعتقد كانوا يعانون من حالة الاستخذاء العقائدي، وهو أشد من الاستخذاء النفسي. والاستخذاء العقائدي بشكل طبيعي يجر معه ويتوالد معه الاستخذاء النفسي. إلى هنا تنتهي حلقتنا هذا اليوم. للحديث صلة، وصلة مهمة جدا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.